بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو درسنا في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا المدارسة في هذا الكتاب في العام الماضي، ومن الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من نحو ثلث هذا الكتاب. وفي هذا اليوم نبتدئ في بداية هذا العام الدراسي التكملة لشرح هذا الكتاب الذي هو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ولطول العهد نذكر أولا بمؤلف هذا الكتاب، ثم بالمؤلف، ثم نبتدئ إن شاء الله الكلام من أول كتاب الجنائز، فقد وقف بنا الحديث العام الماضي في نهاية أحكام الصلاة، وتحديدا في نهاية أحكام صلاة العيدين. هذا الكتاب مؤلفه العالم الكبير والعلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي، المولود سنة 1307 من الهجرة في أوائل القرن الماضي. وقد ذكروا في ترجمته رحمه الله تعالى أنه ولد وكان يتيما، فقد توفيت والدته وعمره 4 سنين، ثم توفي والده بعد ذلك وهو في سن 7، لكن الله سبحانه وتعالى قيض له زوجة والده وإخوانه فنشأ عندهم نشأة صالحة، ونفعه الله بطلب العلم فتعلم وحفظ كتاب الله جل وعلا وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد، ثم انتقل عند أهل العلم فاستفاد منهم بدءا بشيوخ بلده رحمه الله تعالى، حتى صار رحمه الله تعالى بعد طلبه للعلم مرجعا للناس في التدريس وفي الفتيا، وعاش مكافحا وعالما يعلم الناس ويفقههم في دين الله سبحانه، حتى وافته المنية عن مرض ألم به رحمه الله تعالى، وكان ذلك سنة 76 من الهجرة النبوية عن عمر قارب 69 عاما. فوفاته رحمه الله تعالى كانت قبل نحو من 55 عاما من هذا التاريخ ومن تاريخنا اليوم. نفع الله عز وجل به وبعلمه، وكتب المؤلفات النافعة التي تزيد عن 20 مؤلفا، وقد جمعت في مجموعة مستقلة بمعنونة بمجموعة العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، ما بين مؤلفات في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في الوعظ والإرشاد وفي الأصول وما بين نثر ونظم رحمه الله تعالى. والشيخ هو من كبار مشايخ العلامة بن عثيمين رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بالمؤلف. وأما المؤلف فإن هذا المؤلف وهو الكتاب سماه مؤلفه رحمه الله تعالى بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهذا كتاب مختصر في الفقه، كتاب مختصر في الفقه كما قال المؤلف في أوله، قال هذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. والمنهج الذي يسير عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو التقيد بالسنة والتقيد بالدليل، التقيد بالدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤلف وإن كان حنبليا إلا أنه لا يتعصب لمذهبه، بل ينصر الحق بدليله حيثما اعتقده وحيثما وجده رحمه الله. وقد أفصح عن ذلك في أول الكتاب وفي أول الخطبة كما تقدم معنا شرحه وبيانه في أوائل الدروس المتعلقة بهذا الكتاب. وهذا المنهج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله هو منهج عظيم يفتقده كثير من الناس في هذه الأعصار، وهو اتباع السنة والسير عليها. وفي أثناء شرحنا لما مضى من هذا الكتاب تبين أن المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد كثيرا على كتب السنة، فينتقي منها الأدلة الصحيحة وما يراه صحيحا ويعنون له بالمسائل، ويظهر والله أعلم أنه يعتمد أيضا اعتمادا كبيرا على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية مرتبة على الأبواب الفقهية. فالمقارن بين هذا المؤلف وبين بلوغ المرام يجد أن الحافظ أن كتاب ابن سعد رحمه الله كتاب مستقى ومنتقى في كثير من مسائله وأبوابه من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك غيره من كتب الأحكام. إذن هذه الطريقة التي سار عليها المؤلف رحمه الله تعالى. والواجب على طالب العلم أن يسأل عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المسائل الفقهية تأخذ الحق بالدليل الواضح، الدليل إن كان آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيحتاج المسلم أن يتأكد من فهم الآية الفهم الصحيح. فإذا كان الدليل في المسألة آية من القرآن يتأكد من تفسيرها ومن فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لها، فلا يفسرها بتفسيره ولا يفسرها بتفسير المعاصرين، بل يرجع في تفسيرها إلى كلام العلماء المدون في التفاسير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وإذا كان الدليل على مسألة من المسائل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتاج المسلم ويحتاج الطالب أن يتأكد أولا من صحة هذا الحديث. فإذا عرف صحته وتبين له أنه حديث صحيح، ويعرف ذلك إما بملكة عنده وإما بسؤال المتخصصين والاعتماد على المحدثين المعروفين عند العلماء بمعرفة الصحيح من الضعيف، إذا تبين له صحة الحديث فإنه بعد ذلك يسأل ويتعلم ما هو شرطه وما هو فهم العلماء له، وهل هو منسوخ أو باق على حكمه، حتى لا يعمل بشيء قد نسخ، وحتى لا يفهم الحديث فهما بعيدا عن فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وإن كان الحديث ضعيفا فإن الضعيف على الراجح عند العلماء لا يعمل به مطلقا، لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال كما نبهنا على ذلك مرارا. قد يكون الدليل في مسألة من المسائل هو إجماع العلماء، فتجد أن بعض الفقهاء يقول حكم هذه المسألة كذا وكذا والدليل فيها الإجماع، فهنا يحتاج المسلم أن يتأكد من صحة هذا الإجماع، هل فعلا أجمع العلماء على هذه المسألة أنها واجبة أو أنها سنة أو أنها حرام أو مكروه أو غير ذلك، يتأكد بالرجوع إلى كتب الفقهاء، وهناك كتب أيضا متخصصة بنقل الإجماع والعناية به. هذه مقدمة أحببنا أن نبدأ بها، لا سيما لمن لم يحضر من قبل معنا في هذا الكتاب. من طريقتنا في السير على هذا الكتاب أننا نعلق على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ونشرح عبارته، ونحاول أن نختصر الشرح، فنذكر ما يمكن أن يفيد في شرح الأدلة التي يذكرها المؤلف وفي التعليق على هذه المسائل، ثم ندون ذلك في مذكرة مستقلة توزع إن شاء الله على الطالبات وعلى الدارسات، وتطالب كل أخت تحضر هذا الدرس بحضور التقييم الأسبوعي، ففي كل أسبوع هناك تقييم مستمر نتأكد منه من فهم الطالبات ومن حصول بعض الإشكالات. وهذا التقييم أخواتي في الله يعني أنا أول المستفيدين منه، أنا أول من يستفيد من هذا التقييم، فإنني أتعرف على مدى استيعاب الطالبات، كما أنني أتعرف على الإشكالات التي تحصل عند الطالبات، ثم تحصل الفائدة أيضا للطالبة من حرصها على المذاكرة والرجوع إلى المسائل ومناقشتها ومعرفة بعض المسائل التي قد تكون مشكلة فتسأل عنها. كذلك نتعرف عن طريق هذا التقييم على بعض الأمور التي قد يكون حصل فيها الخطأ في أثناء الشرح، أو حصل فيها الخطأ من المتكلم مني أو في فهمها من الطالبة، فتستدرك فيما بعد ذلك. فهناك فوائد كثيرة، فوائد كثيرة من هذا التقييم، فنحن نتعاون سويا على طلب العلم وعلى فهم الأدلة وعلى المذاكرة. والطالب إذا لم يجتهد في مذاكرة العلم فإنه يضيع وقته، يضيع جزءا من وقته ربما ذهب عليه سدى، وربما لو انتفع به في غير ذلك لكان أنفع. إذا لم يذاكر فإن الدرس سيسمعه وقد يذهب عنه الشيء الكثير، ولكن طالب العلم يسمع وينصت ثم يرجع فيحفظ ويذاكر ويتعلم حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى. وليتذكر كل واحد منا أنه في مثل هذه المجالس، ويتعبد الله جل وعلا بطلبه للعلم، فطلب العلم وطلب الفقه في الدين والتعرف على السنة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، فقال يا رسول الله إنه جالس عندك وإني أعمل وأنفق عليه، فكأنه يشكو أخاه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، أنت تنفق على هذا الأخ وهو يطلب العلم، فالله عز وجل يسهل لك رزقك ويسهل لك الخير ويسهل لك المنفعة. والعلم من أجل الأعمال وأفضلها عند الله سبحانه، لا سيما إذا كان علم القرآن وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحث السامعات على الاجتهاد والحرص على طلب العلم والانتفاع في ذلك، ففي حرصكن واجتهادكن أيضا تشجيع للمتكلم وتشجيع له على أن يجتهد أكثر في البحث عن المسائل وتدوينها ونثر الفوائد والحرص عليها. بعد ذلك نتكلم عن كتاب الجنائز، وقد أوجز لنا المؤلف رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب في ذكر بعض الأحاديث والأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. ثم قال وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى، قال العلماء الجنائز تنطق بفتح الجيم فيقال فيها الجنائز، والجنائز جمع جنازة، والجنازة تنطق بكسر الجيم وبفتحها، يقال جنازة ويقال جنازة، كلاهما صحيح، لكن العلماء يقولون الكسر أفصح، الكسر أفصح، فقولك جنازة أفصح من قولك جنازة. وابن الأثير رحمه الله تعالى يقول في غريب الأثر غريب الحديث، يقول الجنازة بالكسر والفتح، ومعناها الميت بسريره، إذا وضع الميت على السرير يسمى جنازة أو جنازة. وقال بعض أهل اللغة الجنازة بالكسر هي السرير، والجنازة بالفتح هو الميت. فهذا ما يتعلق بهذه الكلمة. فكتاب الجنائز المقصود به الكتاب الذي يجمع المسائل المتعلقة بأحكام هذا الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، فبعد أن تكلم عن أحكام الصلاة وصفتها وذكر جملة من الصلوات كصلاة الكسوف والخسوف والجمعة وأحكامها، وتكلم أيضا عن أحكام صلاة العيدين، بعد ذلك ختم كتاب الصلاة بهذا الكتاب وهو كتاب الجنائز، وهي عادة العلماء في ذلك. إن من عادة العلماء أن يختموا كتاب الصلاة بكتاب الجنائز قبل انتقالهم إلى أحكام الزكاة. أول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه مسألة تلقين المحتضر. فقال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. هذا الحديث جعله المؤلف رحمه الله دليلا على مسألة، هذه المسألة هي مسألة تلقين المحتضر، والمحتضر هو من حضره الموت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. والعلماء إذا قالوا عن حديث رواه البخاري أو قالوا عن حديث رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه، فهذا منهم بيان أن الحديث صحيح. فكل حديث أخرجه البخاري أو مسلم في صحيحيهما فهو من الأحاديث الصحيحة، فهذا علامة الصحة، لا يحتاج المسلم إلى البحث عن صحة هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم معناها من حضره الموت، كلمة موتاكم أو ميتكم هو من حضره الموت. ومعنى الحديث ذكروه لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه، كما في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا التفسير فسره به جلة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم العلامة النووي رحمه الله في شرحه لكتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول بعض الناس لقن موتاكم يعني من قد مات، وهذا التفسير غير صحيح. أولا لأنه مخالف لتفسير العلماء، مخالف لتفسير أهل العلم رحمه الله تعالى، وثانيا لأن هذا التفسير لا يتمشى مع بقية الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وثالثا لأن خطاب الميت لا ينفع، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالميت لا يسمعك إلا فيما جاء فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورابعا أن القائلين بهذا التلقين وبتلقين الميت بعد موته يقصدون من ذلك مسألة في تلقين الميت إذا دفن في قبره، أن يقال له إذا جاءك الملكان فقل كذا وكذا، وهذا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي التنبيه عليه. في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كلمة لقنوا أمر، وهذا الأمر حمله العلماء على الاستحباب. يقول علماء الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دلت قرينة على أنه ليس بواجب بل مستحب، والأمر كذلك هنا. فالعلماء حملوا هذا الأمر في هذا الحديث على أنه مستحب ليس بواجب، فالرسول عليه الصلاة والسلام حضر كثيرا من المحتضرين ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب. وكره العلماء الإكثار على المحتضر من الأمر، يعني قالوا معنى الحديث يؤمر بلا إله إلا الله فيقال له قل لا إله إلا الله، فإن قالها يسكت عنه ولا يكثر عليه ويتوالى عليه الكلام حتى لا يضجر وحتى لا يضيق حاله لشدة ما به من الكرب، فإذا قالها مرة واحدة لا يعاد عليه الكلام. وفي هذه المسألة حضور المحتضر وأمره بلا إله إلا الله هناك كلام جميل حسن للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول فيه ما ملخصه أن المريض ينظر في حاله، فإن كان قويا يتحمل وهو مسلم فإنه يؤمر فيقال له قل لا إله إلا الله واختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك، إذا عرفنا أنه من الصالحين وأنه لن يتضجر بهذه الكلمة بل سيحاول ويجتهد أن يقولها. وأما إن كان مسلما ضعيف الإيمان ويخشى عليه لو قيل له قل لا إله إلا الله أن ينفر من هذه الكلمة وأن يتكلم بكلام غير جيد، فحينئذ لا يؤمر بها وإنما تذكر عنده ويذكر الحاضرون الله سبحانه وتعالى عنده حتى يسمع فيتذكر ويوفق لقولها. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب حين وفاته فقال له قل لا إله إلا الله، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. والشيخ يقول إذا كان هذا التفصيل إذا كان المحتضر مسلما، إذا كان المحتضر مسلم فإننا ننظر، إن كان قوي الإيمان نأمره بها لأننا لا نخشى عليه من أن يتضجر، وأما إن كان ضعيف الإيمان فإنه لا يؤمر بها وإنما تذكر عنده حتى يسمعها فيقولها، وأما إن كان كافرا فإنه يؤمر بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فإما أن يقولها فيكون من المسلمين ويدخل في عداد أهل الإسلام، وإما أن لا يقولها ويتضجر من ذلك فيبقى على كفره عياذا بالله من ذلك. ومن الأمثلة العظيمة التي حفظتها لنا كتب السير قصة احتضار أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى. أبو زرعة الرازي من علماء الحديث الكبار الذين عرفوا بالدفاع عن السنة وبنشر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عالما ذا هيبة وذا علم كبير، وهو من مشائخ الإمام مسلم رحمه الله. يقول ابن أبي حاتم الرازي، وهو ابن أخته أبو زرعة خاله، يقول: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع. وهذه من علامات حسن الخاتمة، أن يموت بداء في البطن وأن يعرق جبينه عند الاحتضار، من علامات حسن الخاتمة. فأراد أبو حاتم رحمه الله، وهو صهره، صهر أبي زرعة، أراد أن يذكره بلا إله إلا الله، وكان أبو زرعة عالما ذا هيبة، فهاب أن يقول عنده ذلك، هاب أن يقول، فتذاكر مع الحاضرين، كان في المجلس جماعة من العلماء عند احتضار أبي زرعة، فقال بعضهم: ماذا تحفظون في تلقين الموتى بلا إله إلا الله؟ فقال بعض العلماء: حدثنا فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم سكت. وهابوا أن يكملوا الحديث، فسمعهم أبو زرعة فأفاق، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن معاذ بن جبل قال رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن فلان عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات عند ذلك. وتكملة الحديث: دخل الجنة. فتذكر رحمه الله تعالى عند ذلك هذا الحديث، ورواه بسنده، وكان آخر قوله أن قال لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة لا يوفق في قولها عند الاحتضار إلا من كان قد عمل بها في حياته، وإلا فهي كلمة سهلة، لو أمر بها الطفل لقالها، لكن في ذلك الموطن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعلى المسلم أن يجتهد في عمله الصالح الذي يوفق به عند موته وعند لقاء ربه جل وعلا. إذن هذه المسألة الأولى، وهي مسألة تلقين المحتضر، حاصلها أنه يستحب أن يلقن المحتضر، وأن يقال له قل لا إله إلا الله، ويراعى في ذلك ما نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في قول المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. قال المؤلف: رواه النسائي وأبو داود. النسائي وأبو داود هما من أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث مروي عندهما في كتابيهما. وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد ولا يصلح للحجة. هذا الحديث يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، فمعنى قوله اقرأوا على موتاكم أي اقرأوا على من حضره الموت، اقرأوا عنده سورة ياسين. فهذا الحديث يدل على استحباب ذلك، لكنه كما ذكرنا لا بد من أن يكون صحيحا، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فقد ضعفه جمع من العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير، وكما ذكر ذلك أيضا الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يصلح للاحتجاج به، وعلى هذا فإنه لا يشرع قراءة هذه السورة بل ولا غيرها من كتب من القرآن عند المحتضر. إذن ماذا يستحب عند المحتضر؟ يستحب عند المحتضر أشياء أخرى، فأما قراءة القرآن فكما ذكرنا لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب عند المحتضر أن يذكر له محاسن عمله، الأعمال الصالحة التي كان يعملها، وأن يذكر بفضل الله وسعة رحمته، وأن يفتح له باب الرجاء لئلا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه، حتى لو كان عنده سيئات وعنده معاصي وعنده ذنوب فإنها لا تذكر عنده في ذلك الموطن. لا يقال له قد أمرناك فأبيت وفعلت وفعلت، بل يقال له تذكر أنت كنت من الصالحين، كنت من الصائمين، تذكره بصدقته، تذكره ببره لوالديه إن كان بارا، تذكره بسعة رحمة الله سبحانه، بالآيات التي فيها التوسعة على المسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل. وقد وقف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على عمر بن الخطاب بعد أن طعن، فأخذ يذكره فيقول له: أبشر يا أمير المؤمنين، فأنت كذا وكذا وكذا. ولما حضرت الوفاة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حضر عندها ابن عباس واستأذن للدخول عليها، ثم وقف عليها وقال: يا أمه، تذكري فأنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كنت كذا وكذا، يذكرها بصالح أعمالها وبقربها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمستحب للمسلم هو أن يفعل ذلك. كذلك يستحب عنده إذا مات أن تغمض عينيه، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. كما يستحب أن يدعى بالخير في هذا الموطن، فإن الملائكة تؤمن على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحين موته يسن شد لحييه فيغطى الفم لئلا يدخله شيء من الأذى أو الهوام ونحو ذلك، ويوضع يشد فكه مع رأسه ولو بخرقة حتى يغطى فمه. وكذلك استحب العلماء تليين مفاصله، وأن تخلع ثيابه، وأن يستر بثوب، لأن الثياب على الميت في الغالب تحدث شيئا من الفساد في بدنه بسبب حرارة الثوب على البدن، فتخلع الثياب ويطرح عليه غطاء ونحو ذلك لئلا تحدث هذه الثياب على بدنه شيئا من الإفساد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يبدأ الناس في تجهيزه كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله. يستحب للميت، هنا أمر ننبه عليه، هو أنه يستحب للميت أن يحرص قبل وفاته، يستحب للمسلم أن يحرص قبل وفاته على تدوين الوصية التي يريد أن يوصي بها، فيكتب وصيته. المسلم يكتب وصيته قبل أن يفجأه الموت وقبل أن يأتيه الموت وهو يعني في غفلة، فالوصية مستحبة، وقد تكون واجبة إذا كان على المسلم حقوق، فإنه يجب أن يكتبها لينبه من بعده إلى أن لفلان عليه كذا وأن عليه من الحقوق كذا وكذا. فالوصية مستحبة لكنها تجب على من كان عليه حقوق للآخرين. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصية. وإذا أوصى بشيء من ماله فالسنة أن يكون من ثلث المال وأن لا يزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولا يجوز له أن يوصي لوارث، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ويستحب له أن يكتب الوصية وإن كان عليه حقوق ردها إلى أصحابها، وإلا أوصى بذلك. وكذلك يستحب له أن يوصي بأن يصرف شيء من ماله في سبل البر والإحسان ليصل إليه الثواب بعد موته، وإذا أوقف شيئا في ذلك فإن هذا من الأعمال الحسنة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أنه قال: كانوا أي الصحابة يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا، ثم يكتب حاجته التي يريد أن يوصي بها، وعليه أن يوصيهم بأن يجهزوه وأن يدفنوه على السنة، وعليه أن يحذرهم من البدع لا سيما إن خشي وقوع شيء من ذلك، كما فعل أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد أوصى بألا يتبعه حالقة أو سالقة أو خارقة. وقالوا فقيل له: أسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية من الأمور التي يغفلها كثير من الناس في هذه الأزمان، والسنة العناية بذلك كما تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وسلم الوارد عن ابن عمر. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم تغسيل الميت وحكم تكفينه والصلاة عليه وحمله، فذكر أن ذلك كله فرض كفاية. قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. معنى قوله فرض كفاية: فرض الكفاية عند العلماء هو الواجب الذي إذا قام به طائفة أو جماعة سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به جماعة من المسلمين يسقط الإثم عن الباقي. فالفروض والواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. فرض العين لا بد على كل واحد معني بذلك أن يأتي به، مثل الصلاة على كل من توفرت فيه الشروط من البلوغ ونحو ذلك أن يصلي الصلاة في وقتها من رجل أو امرأة. لكن فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. فإذا حضرت الجنازة وجب على طائفة من المسلمين غير معينة أن تقوم بواجب التغسيل والصلاة عليه والدفن، فإن فعلت سقط الإثم عن الجميع وأجر من فعل ذلك، وإن لم يفعل أحد منهم أثم المسلمون أجمع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال في من وقفته راحلته في الحج فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، إلى آخر الحديث. فأخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه ومن قوله كفنوه أن هذا واجب على الكفاية، أنه يجب تغسيل الميت والصلاة عليه وتكفينه. وكذلك أجمع العلماء على وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه وتكفينه. والسنة في حق الميت أن يسرع بتجهيزه، وذلك بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، يعني ألا يؤخر إلا لحاجة، حاجة شرعية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذا المؤلف ذكر المسألة، حكم التغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله، حكمه فرض كفاية، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث قوله أسرعوا بالجنازة. وجه الاستشهاد أن معنى قوله أسرعوا بالجنازة معناه الإسراع بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. فالإسراع كلمة عامة. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز. ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة كأن يموت الميت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق الناس من وفاته لئلا يكون قد أصابته سكتة. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه. وفي هذا الحديث الحث على الاهتمام بشأن المسلم حيا وميتا وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فكأنه يقول تخلصوا من هذا الشر. إذا قد ابتليتم بمباشرة الأشرار فاجتهدوا في التخلص منهم. وفي الحديث إثبات نعيم القبر وإثبات عذابه وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا التنبيه على أن السبب النعيم هو الصلاح. قال فإن تكون صالحة فخير تقدمنا إليه. وأن سبب العذاب هو الإخلال بالإصلاح لأنه قال وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني إن لم تكن صالحة إن هذا شر تضعوه عن رقابكم. فمن أسباب النعيم الصلاح ومن أسباب العذاب الإخلال بالصلاح لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو ترك شيء من الواجبات. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف فيه انفجار الجنازة أو الميت. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ومن الأشياء التي ينبه عليها الطالبة أن تعتني بالأدلة التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الأدلة ينبغي أن نفهمها ما مراد المؤلف منها. المؤلف الآن ذكر لنا ثلاثة أحاديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لماذا ذكره المؤلف؟ استدل به على ماذا؟ على مسألة تلقين المحتضر. ما وجه أو ما هو الشاهد من الحديث قوله لقنوا موتاكم؟ وجه الاستشهاد أن معنى موتاكم من حضره الموت. من حضره الموت. المؤلف ذكر حديث اقرأوا على موتاكم ياسين. لماذا ذكره؟ استدل به على استحباب قراءة القرآن عند الميت لا سيما سورة ياسين. ما الشاهد منه؟ الشاهد اقرأوا على موتاكم ياسين كل الحديث. وجه الاستشهاد أن فيه الحث على قراءة هذه السورة. بعد هذا هل هذا الذي ذكره المؤلف صحيح؟ نقول لا ليس بصحيح لأن الحديث ضعيف. وهكذا في الحديث الثالث. ثم نبه المؤلف على مسألة وهي مسألة تتعلق بالحقوق الواجبة على الميت أو الحقوق الواجبة المتعلقة بالموت. ذكر حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث حديث حسن حسنه العلماء وإسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه. المعلقة هي المحبوسة المحبوسة عن مقامها الكريم. فكأن أمرها موقوف لا يحكم لها بالنجاة ولا بالهلاك حتى ينظر في دينها هل يقضى عنها الدين أم لا، سواء ترك الميت وفاء أم لم يترك. فمعناه إن ترك وفاء لابد على أهله أن يبادروا بقضاء هذا الدين، وإن لم يترك وفاء فإن عليهم أن يبادروا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن يبادروا للسعي في قضاء دينه. قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهناك أمور ذكرها العلماء رحمه الله تعالى تتعلق بالتركة. الميت إذا مات عندنا أمور لابد أن نعملها ونأتي بها. أول هذه الأمور أن نبدأ بتجهيزه وتكفينه والعناية به حتى يدفن. فمعناه إذا ترك شيئا من المال نخرج من ماله ثمن الكفن وأجرة الحفار وأجرة المغسل إن كان يأخذ مالا، وأجرة من سيسعى في تغسيله وتكفينه ونحو ذلك. فنخرج كل هذا من ماله هو، ولا نخرجه من أموالنا، ما دام أن عنده مال تخرج من ماله. فأول ما يخرج من ماله مؤن التجهيز. بعد أن ندفنه إذا كان عنده مال ونخرج منه هذا المال، بعد أن ندفنه نخرج الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن ونحو ذلك. والحقوق المتعلقة بعين التركة معناها أن يكون لهذا الميت أموال مرهونة عند جهات معينة، فنبدأ في فك هذه الأموال. بعد أن ندفنه ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن نفك التركة، نحصر التركة كم هي، وإذا هناك أموال مرهونة أو أموال معلقة نبدأ في فكها وجمعها وحصرها. بعد ذلك ننتقل إلى أداء الحقوق الواجبة على الميت، أداء الحقوق الواجبة على الميت. وهذه الحقوق هي الديون، وتنقسم إلى قسمين: ديون لله سبحانه كأن يكون عليه نذر أو كفارة أو حج واجب أو نحو ذلك، والقسم الثاني ديون للناس، حقوق للناس عليه، فنبدأ بأدائها. وبأيهما يبدأ المسلم، بحقوق الله أم بحقوق الآدميين؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأقرب أن يبدأ بحقوق الناس، لأن حقوق الناس مبنية على المشاححة، فإنهم قد لا يعفون عن المسلم وعن الميت. وأما حقوق الله سبحانه فمبنية على المسامحة، هذا فيما إذا كانت التركة لا تفي بكل الحقوق. فإذا جهزنا الميت من ماله وجمعنا أمواله وتركته وأخرجناها من الرهان ومن الرهن ونحو ذلك وأدينا الديون التي عليه، يبقى عندنا إخراج الوصية. ننتقل بعد أداء الديون إلى إخراج الوصية. فإذا أخرجنا الوصية بضوابطها الشرعية أن تكون لغير وارث وأن تكون أقل من تكون بالثلث أو أقل، بعد ذلك ما بقي يتقاسمه الورثة. إذن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الحق الأول مؤن تجهيز الميت، نجهز الميت نغسل ونكفنه من ماله. الحق الثاني، الأمر الثاني، أن نفك ما على التركة من رهن ونحو ذلك، يقول يسميها العلماء الحقوق المتعلقة بعين التركة. إذا كان عندها عمارة مرهونة نذهب ونؤدي الرهن ثم نخرج هذا المال المرهون ونحو ذلك. الأمر الثالث نؤدي الحقوق، نبدأ بحقوق الناس، فإذا انتهينا نبدأ بحقوق رب العالمين جل وعلا ونؤديها. الأمر الرابع الوصية. الأمر الخامس تقسيم الورث بين الورثة، فلا يجوز للورثة أن يقتسموا الأموال التي يتركها الميت إلا بعد أداء ما أوجب الله عز وجل عليه في كتابه. قال الله سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والعلماء يقولون متفقون على أن الدين مقدم على الوصية. قالوا: وإنما قدم الله الوصية على الدين في القرآن لأن الوصية يهمل في إخراجها كثير من الناس، يهمل في تنفيذها كثير من الورثة، أما الدين فإن له مطالب، فإنهم يبادرون بأدائه، فقدم الوصية على الدين في الآية، مع أن الدين هو المقدم، لأن في ذلك تنبيه للناس على العناية بها. فهذه خمس حقوق متعلقة بالتركة لا بد على الناس قبل أن يسعوا في يعني التقسيم الإرث أن يقوموا بأدائها. بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في تفصيل ما يتعلق بتكفين الميت والصلاة عليه وتغسيله، وهذا إن شاء الله تعالى سنبدأه في الدرس القادم. ففي الدرس القادم سنتكلم عن تغسيل الميت وكيف يغسل وكيف يكفن بإذن الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمذكرة إن شاء الله تكون غدا موجودة في الإدارة لمن حبت أن تأخذها من أجل الاستذكار من أجل المراجعة، والله تعالى أعلم. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ التقييم الأسبوعي في كل درس، سيكون التقييم مقتصر على ما هو موجود الذي كنا في المذكرة، والله تعالى أعلم.